Allez. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومنها من الصور التي يكون لحكم يعني إذا علم ثالث بتوجه الخطاب إليه، من صورها اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين. إذا اقتدى ثالث بشخصين ذو اشتباه بثوب مشترك في الجنابة، طبعا شلون يصور يعني عندنا في صلاة أو صلاتين؟ في صلاة واحدة بناء منهم على أنه إذا كان إذا يعني نسي، إذا طبعا لا يعلمان قد يقال بأنه على الكلام طبعا في أن الصلاة قعدة الفراغ تجري ما تجري بها في الوقت خارج الوقت، هذا كلام يصير بها يعني تفصيل. هسه الصورة مو لو على يعني لو نسي زيد وعمر يعلمان بالاشتراك بالجنابة بثوب، لكن نسي أن بينهما ثوب مشترك بالجنابة، فصلى زيد خلف عمر اللي هم مشتركين بالثوب، إجا بكر اقتدى بزيد، صار واضح اقتدى بزيد فمع عمر يعني، ثم زيد حصل له طارئ في أثناء الصلاة فصل. إذا انفصل يجوز للمأموم أن يعني يتقدم آخر مع أحد المأمومين فيأتم به المأمومين الآخرين، هاي واردة في صلاة الجماعة عندنا، إذا الإمام حصل لطارئ ما تبطل الجماعة وإنما يتقدم أحد المأمومين يكمل الجماعة. فإذا تقدم زيد ثم زيد قلت لكم انفصل عن الجماعة لعلة مما فتقدم عمر، هنا بكر بعد بتقدم راح يكمل صلاته مع عمر بعد إكمال الصلاة، إذا علم بعد إكمال الصلاة بأن زيد وعمر مشتركين في ثوب مشتبه بالجنابة راح يصير عنده يقين ببطلان صلاته. لو زيد صلاته باطلة لو عمر صلاته باطلة، نص الصلاة صحيح نص باطلة ما عندنا، ما يصير. فقط عن الصلاة عليكم الصلاة باطلة إما بإمامة زيد أو بإمامة عمر، فلو زيد من كان إمام كانت الصلاة باطلة، لو من عمر صار إمام صارت الصلاة باطلة، الصلاة هم إذا بطل وجزء من عدة بطلت جميعا. فهو صار عنده علم يقيني ببطلان صلاته يعني صلاة الجماعة إما بإمامة زيد أو بإمامة عمر. هاي الصورة الأولى في صلاة واحدة. في صلاة أوضح بعد، إذا صلى الظهر خلف زيد ثم صلى العصر خلف عمر ثم بعد ما كمل علم بأن زيد وعمر عندهم ذوب مشترك بجنابه، فهنا يصير عنده يقين ببطلان إحدى صلاتيه مو كلاهما، مثل الصورة الأولى مو صلاة الواحدة، الصورة الأولى صلاة باطلة لأنه ما تقبل التنصيف ما يقبل، يعني ما عندنا ركعتين الأولى صحيحات والركعتين الثانيات باطلات ما يصير، من صلاة واحدة. الصورة الثانية لا واحدة صحيحة أكيد، لو عمر صلاة صحيحة لو بكر صلاة لو زيد صلاة صحيحة، بس ياهو صحيحة ماكو، فيصير اشتراك عام يعني اشتباه يصير علم إجمالي ببطلان إحدى صلاته. هذا هم بناء على كما قلنا أنه الصلاة يعني مأموم لابد أن يحرز يعني صحة صلاة الإمام، مو أن الإمام يكفي أنه يحرز، ولا وإذا أحرز الإمام من صلاة صحيحة ما عندنا مشكلة، بس إذا قلنا بأن الوجه هذا أن المأموم كن هو يحرز صحة صلاة الإمام، حيث أنه إذا علم المأموم بأن الإمامين بينهما ثوب مشترك بالجنابة فهو ما يحرز صحة صلاة أحدهما، فحينئذ راح يصير صلاة بها مشكلة. هاي الصورة اللي هي بصلاة أو صلاتين، فيصير الطرف الثالث عند علم إجمالي هو ابتلى بالحكم مو هم، أفرض هم كلاهما صلاة صحيحة بناء عليهما، لكن هو ابتلى بأن صلى خلفهما بصلاة واحدة أو بصلاتين، صار عند علم إجمالي بمتيقن ببطلان إحدى صلاتيه أو ببطلان صلاته بسبب الاعتمام.
سيدنا بمثال ذكرته كان أحد الدائر بينهما ثوب النجس اهتم أحدهما بالآخر ثم دخل زيد، زيد اهتم بالإمام
الأول،
هو نفسه اهتم يعني كانهما اهتم به،
إيه لا هو اهتم بزيد الأول ثم زيد انفصل عن الجماعة لطارئين،
نعم
تقدم عمر أكمل الجماعة، فهو علم بتقدم عمر أن صلاته باطلة إما بإمامة زيد أو بإمامة عمر لأنهما مشتركان بذوب الجنابة، بس أول مرة كان زيد الإمام يعني وأتم به معا، فهنا الشيخ قال منها اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاته. هسه هذه المسألة بها أحكام. الشيخ أول شيء قال فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة، والاقتداء بهما معا في صلاتين هم أيضا بس كان من قبيل ارتكاب الإناءين، والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين. الشيخ قال إحنا هنا نجي إلى القول، إذا قلنا بأن جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية، يعني إذا كان واقعا الإمام مجنب فالصلاة باطلة، مو أن ظاهرا، ظاهرا ما عندي علم، بس إذا قلنا أن أحكم الجنابة طهارة الحدث حكمها واقعي مو ظاهري، كما هو في باب إحنا عندنا باب الصلاة أن الحدث يعني الطهارة الحدثية من الأحكام الواقعية مو مثل خبثية، خبثية من الأحكام الظاهرية، يعني من صلى وهو غير متوضي ثم علم بعد الصلاة صلاة باطلة، أما من صلى بثوب النجس ثم علم صلاة صحيحة. الفرق بين الطهارة الخبثية والحدثية هذا بالصلاة يذكر أن الطهارة الحدثية حكمها واقعي، الطهارة الخبثية حكمها ظاهري. فالطهارة الحدثية إن علم في الواقع حتى لو بعدين حتى لو بعد خروج الوقت إذا علم أنه صلى بلا وضوء يقول له عيد صلاتك باطل، أما إذا صلى بثوب النجس إذا علم به بعد الصلاة نقول له صلاتك صحيحة. فالخبثية مبنية على الظاهر، الحدثية مبنية على الواقع. فالشيخ قال إحنا بناء على هذا المورد أن الصلاة، فإذا الجماعة بنيناها على نفس المورد يعني صحة الاقتداء بإمام الجماعة إذا فرعناه على نفس الفرع، كما أن الإنسان إذا علم بأن صلاته إن كانت بدون طهارة من الحدث فهي باطلة واقعا، كذلك المأموم إذا علم أن صلاة الإمام باطلة يعني واقعا محدث بالحدث الأكبر أو الأصغر فصلاته باطلة فجماعته باطلة. إن قلنا هذا يعني حالة حكم وحكم نفس الشخص، كما أن نفس المصلي إن أحرز أنه لم يكن متطهرا من الحدث فصلاته باطلة واقعا وإن علم بعد ذلك، كما أن هذا الحكم في حق المصلي نفس الحكم لو قلنا في صلاة الجماعة في حكم المأموم أن إمام المأمومية لا تصح وصلاته باطلة إذا تم بمن لم يكن متوضئا مطهرا من الحدث. إذا بنينا على هذا الوجه حين قضية واقعية حكم الطهارة بالنسبة للمأموم مع الإمام حكم واقعي مو ظاهري، لا يكتفي المأموم بصحة صلاة الإمام ظاهرا ما يكتفى بها، وإنما لا بد من صحتها واقعا ومع الجنابة باطلة واقعا، فجماعة باطلة واقعا فصلاة باطلة واقعا. هذا إذا قلنا هذا الحكم يعني جاي فصل الشيخ بعد تفصيل عندنا المسألة. فإن قلنا أن حكم الطهارة من الحدث حكمها واقعي بالنسبة للمصلي حكمها واقعي بلا إشكال، كما قلت لكم أن الجماعة يذكرون في باب الحدث أن الطهارة من الحدث حكم واقعي مو مثل الخبث، فهي بالنسبة إلى المصلي حكم واقعي إن تبين له أنه مكان محدثا صلاته باطلة حتى لو بعد سنة حتى لو بعد ما رجل، ما إذا علم أن عنده صلاة من الصلوات معينة صلاها بدون وضوء أو كان مجدبا كن يعيدها، الحكم واقعي طهارة واقعية. فبالنسبة إلى المصلي حكم واقعي، لكن لو قلنا نفس الحكم يسري على المأموم أن يحرز صلاة صحة صلاة الإمام واقعا، وحيث أنه هنا علم بجنابة أحد الإمامين فهو لا يحرز صحة صلاتهما واقعا، وحينئذ كما قال الشيخ فإن كان الائتمام بهما في صلاة واحدة كان حكمه حكم الإناء الواحد المشتبه بين حكمين. قدم عندنا قلنا إذا دار أمر الإناء بين أن يكون نجسا بالبول أو بالدم ما يفرق، وبعد نجس هو شي يفرق وإناء واحد إناء واحد، بس هو إذا أنت ابتليت به فهو نجس إما بالبول أو بالدم شنو الفرق؟ صلاة الظهر باطلة لو بالإمامة الأول لو بالإمامة الثاني ما تفرق، الصلاة واحدة كما قلنا ما تنقسم بالنص، فهذا يصير حكم الإناء الواحد كما مثلنا الشيخ، حكم الإناء الواحد إذا دار أمره بين إحدى نجاستين فما يفرق هنا بعد، ما تقول أنه أصعد عدم البول وأصعد عدم الدم، صحيحه بس ما يجري وقطع النجس ما بلا يخلو لو بول لو دم، النجاسة مشتركة. وأما إذا كان لا في صلاتين يصير حكم الإناءين، وهو كما إذا عنده إناءين مشتبهين واحد نجس قطعا توضأ بهما معا يحرز هنا أنه لاقى النجس بلا إشكال. صار واضح، يعني يحرز بأنه واقعا الآن متنجس لأنه لامس كلا الإناءين، صار واضح. فحكم الصلاة مع الإمامين، مع الإمامين في صلاتين، حكم وحكم الإناءين المشتبهين، وحكم الاهتمام بالإمامين في صلاة واحدة حكم وحكم الإناء الواحد المشتبه بين نجاستين. فحينئذ هذا واضح الحكم هنا أن الصلاة تكون باطلة بالنسبة للثالث. إحنا كلامنا مع الثالث، هم بعد ما لنا علاقة، يتقدم حكمهما مع الاهتمام، ما تقدم الكلام به، كلامنا مع الثالث الذي ابتلى بالحكم من بينهما، هم ما له علاقة، هم بيناتهم يجرون أحكامهم اللي تقدمت، لكن كلامنا هذا الثالث اللي هو ابتلى بحكم بسبب جنابتهما، الجنابة المشتركة بينهما المجهولة. فهذا القضية الأولى. وإن قلنا لا، أنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه، إذا قلنا أن حكم الجنابة في صلاة الجماعة هذا تقدم اقتداء أحدهما بالآخر، نفس المسألة، إن قلنا أن صلاة الجماعة تبتني صحتها على إحراز الإمام لصحة صلاته، مو أن أكون أحرز صحة صلاته، ما لي علاقة، هو كن يحرز
الإمام
هنا، كل منهما كان يحرز صحة صلاته حين الائتمام، لأن هو حكم كما قلنا بالنسبة إلى نفسه ما عنده مشكلة، هو فهو الإمام الأول بالنسبة إلى نفسه صلاته صحيحة ظاهرة، الثاني هم صلاته صحيحة ظاهرة، في إحدى الصلاتين أو في صلاة واحد ما يفرق عندنا بعد، وحينئذ بعدنا الصلاة صحيحة، لأنه أنا اقتديت بإمام يرى صحة صلاته ظاهرا، وهذا كافي لصحة الائتمام به وصحة الصلاة. فبعد يرجع إلى البناء في صلاة الجماعة، إن بنينا على أن صلاة الجماعة حكمها حكم نفس الشخص إذا ابتلى بالحدث فصلاته واقعا باطلة، فإذا المأموم حكم حكم نفس الشخص أن يحرز صحة صلاة الإمام واقعا يحكم ببطلان صلاته. أما إذا قلنا بأن المأموم ليس عليه أن يحرز صحة صلاة الإمام واقعا، وإنما يكتفي بأن يحرز الإمام صحة صلاته ظاهرا كافي، بعد أن صلاته صحيحة، هنا أنا بعد يحرز أن الصلاة صحيحة لأنه تم بمن يرى أنه من نفسه جاي يطبق حكمه على الأصل عندنا جاري، فكل منهما ظاهرا صلاته صحيحة عنده، والاقتداء بمن صلاته صحيحة ظاهرا عنده صحيح، فتكون الصلاة صحيحة في كلا الصورتين، في الصورة الأولى في الصورة الثانية، يعني في الصورة في الصلاة الواحدة فضلا عن الباقي، بعد أولى تكون الصلاة الواحدة صلاة صحيحة فضلا عن الصلاتين اللي بلا إشكال تكون صحيحة بعد، يعني أولى تكون الصورة. بس على كلا الوجهين إذا بنينا في صلاة الجماعة بأن حكم الصلاة في الجماعة هو الحكم الظاهري وهو البناء على صحة صلاة الإمام ظاهرا كافي في صحتها، فنبني على صحة الصلاة، هذا بعد يرجع إلى المبنى في صلاة الجماعة فقه، يعني صار حكم فقهي. فإحنا هناك بالفقه إيش نبني؟ إذا بنينا على أن صلاة الجماعة حكمها حكم نفس المصلي من أن يحرز صحة صلاته واقعا، نحكم ببطلان صلاة المصلي الإمامون. وإن جعلنا صلاة الجماعة حكمها حكم الإحراز الظاهري وهو أن الإمام يحرز صحة صلاته، نحكم بصحة الصلاتين، يعني المأموم نحكم بصحة صلاة المأموم. فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة، والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين، والاقتداء بهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين. وإن قلنا إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه صح الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين، لأنهما طاهران للثالث بالنسبة إلى حكم الاقتداء. الشيخ قال هذا عندنا وجه، بس أيهما فقها نبني عليه؟ الشيخ قال فقها الأقوى هو الأول، لأن الحدث مانع واقعي لا علمي، هذا هناك قلت لكم هذا بعد فقه، بالفقه الجماعة بنوا على أنه الحدث حكم واقعي مو ظاهر حتى بالنسبة للمأموم، فإذا حتى بالنسبة للمأموم يعني لابد للمأموم أن يحرز صحة صلاتهما، وحيث أنه ما يحرز فصلاته باطلة. نعم عندنا صورة ثانية غير هذه، أن مورد الجنابة قد يكون في مورد ظاهري، راح يمثلنا هذا مثال صلاة الجماعة، الشيخ مثل المثال الأول وهو ما يكون الإحراز واقعي، طال عندنا صورة ثانية، الإحراز ظاهري، نعم لا إشكال في استئجارهما لكنس المسجد فضلا عن استئجار أحدهما، هذا هم أقل يكون بلا إشكال، لأنه إذا اثنيناتهم ماكو مانع قطعا واحد من عندهم ما بإشكال. لماذا؟ هاي الوجه هنا شنو؟ قال لأن صحة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية، والمفروض إباحته عليهما. الشيخ قال إذا إجينا إلى فرض صورة الإجارة، قال إحنا الإجارة بما أن الإجارة ما تتبع الحكم الواقعي، ما له علاقة، مو مثل الصلاة، الإجارة تتبع إلى صحة الإجارة، هاي هم فقه، هم رجعنا إلى مسألة فقهية في باب الإجارة. هم عندهم الجماعة أن صحة الإجارة تتوقف على أمور، من جملة الأمور اللي إحنا محل كلامنا أن يكون الأجير قادرا على أداء ما استؤجر عليه، يقدر يؤدي العمل، مو عاجز، مع العجز ما يجوز. هنا هاي الصورة حيث أنه كل منهما قادر على الدخول إلى المسجد بحكم نفسه، لأن كل منهما محكوم بنفسه على الطهارة، فكل منهما وحده حتى لو مع الآخر ما له علاقة، كما قلنا كل منهما أحكامه لنفسه. يعني أنا الآن وإن كنت مشترك مع زيد في الحكم، بس حكمي وحكم زيد ما له علاقة بزيد، فإذا أنا وزيد طبينا للمسجد كما قلنا ما له علاقة، مو حرام علينا، لأن أنا حكمي جواز الدخول، هو هم حكمه جواز الدخول، غايته بدخولنا معا راح يصير هناك داخل للمسجد مجنب، بس شنو علاقتنا احنا بالموضوع؟ كما قلنا عنوان احدهما ما يتوجه عليه تكليف، فواحد من عندنا في علمه تعالى مجنب، هذا علم واحد من عندنا ماكو تكليف في حقه، تكليف في حقه وفي حق زيد، انا خطاب ماكو الي موجه، هو هم ماكو الي خطاب موجه، فالعمل صحيح. فالاجاره متقومه بقدره الاجير على امتثال اجارته، وحيث الاجير في المقام قادر على امتثال الاجاره، لانه هو حكمه طهاره نفسه، كل منهما يحكم على نفسه بالظاهر بعدم الجنابة، فجواز استئجارهما معا جائز. قد يقال هذا دفع دخل، يعني الشيخ ما دفع بس هو هنا وضح بها الطريق، أن قد يقال أن التمكين تمكينهما معا من كنس المسجد إدخال للجنوب إلى المسجد، ما عدنا إحنا إدخال الجنوب إلى المسجد، ما عدنا بإشكال، مو محرم دخول الجنوب محرم، أما إدخال أجي أنا أخلي اثنين يطبون أقول له روح سوي فلان حاجة هو مجنب يعني يطب، ما له علاقة، الحرام عليه مو عليه، ما عدنا دليل على أن تمكين المجنب من المسجد حرام، لو عدنا دليل هم يجينا، هم تقدم الكلام في الإدخال والدخول هذا اللي ذكره ذا حمله، بس احنا تقدم عدنا قلنا ما عدنا دليل على أنه مجرد إدخال الجنب إلى المسجد حرام، عدنا دخول المجنب، عدنا المجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد، فحيث أنه أنا بالنسبة إلي من حيثية الإجارة ما عندي حرام، أفرض أجرتهما معا وراح أنا بعد الإجارة أنا المؤجر يصير عندي يقين أن أحدهما المجنب دخل، بس ما له أثر، هذا بالنسبة علي ماكو أثر، مو حرام، لا يحرم علي أن يدخل الجنب المسجد ولو بسببي، بس ما يحرم، ما عندنا دليل على الحرمة، حرمتي أن يتمكن الجنب من دخول المسجد ولو كنت أنا السبب في 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 دخوله، فحرمة من حيثية أصل الإجارة ما عندنا. نفس الإجارة هم صحيحة، لأن الإجارة ما تتوقف إلا على أنه يكون قادر، وحيث أن كل منهما قادر فالإجارة صحيحة. صار واضح الصورة هذه، صورة الإجارة، فالإجارة مثل للشيخ بالحكم الظاهري، الإجارة لأن الإجارة لا تتوقف على الحكم الواقعي، تتوقف على الظاهر، والظاهر يكتفى كل منهما إن كان قادرا على الوفاء بالإجارة فالإجارة تكون صحيحة كعقد، إذا صحت الإجارة يجب على كل منهما الالتزام بدخول المسجد، التزامهما معا بدخول المسجد ما له أثر على المؤجر، لأن غايته أن المؤجر بإجارته مكن الجنب من دخول المسجد، هذا هم ما له أثر، مو حرام، لا يمنع من صحة الإجارة ولا هو فعل محرم، فحينئذ تقع الإجارة صحيحة والدخول المسجد لكل منهما هم جائز. هاي الصورة الثانية اللي تجوز الدخول كل منهما إلى المسجد فضلا عن أحدهما، بعدها قطعا هنا راح يصير مخالفة قطعية، ماكو إذا واحد دخل، نعم لا إشكال في استئجارهما لكنس المسجد فضلا عن استئجار أحدهما، لأن صحة الاستئجار يقول يعني الإجارة ما لها علاقة بتمكين المسجد، لأن الإجارة توقف على شنو؟ تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية، ما أنت تتبع الواقع، تتبع قدرة المؤجر على فعل الأمر المستأجر عليه، والمفروض كل منهما قادر على الامتثال، والمفروض إباحته لهما معا، كل منهما كما قلنا احنا حكم نفسه مستقل عن حكم الآخر، يباح له الدخول إلى المسجد بنفسه وامتثال الإجارة. ثم الشيخ قال بعد ذلك قال وقس على ما ذكرناه جميع ما يرد عليك مميزا بين الأحكام المتعلقة بالجنوب من حيث الحدث الواقعي وبين الأحكام المتعلقة بالجنوب من حيث أنه مانع ظاهري للشخص المتصف به. الشيخ يقول راح أنت بعد الأمثلة تطبيقها عليك، بس شلون قسمه هذا عبر قسم يقول باب القياس، يقول لا قياسنا قصدنا هذا عليك فقهيا، بعد حولك إلى مطلب فقهي. أنت عليك أيها الطالب في باب الفقه حينما تروح للفقه كل مسألة تبتلي فيها بالجنابة ترى أن حكم الجنابة الفقهي فيها ما هو، هل هو تابع للحكم الواقعي أو تابع للحكم الظاهري؟ فما كان تابعا للحكم الواقعي طبق المسألة الأولى اللي ذكرنا فيها أنه في الصلاة فتحكم ببطلان العمل، لا شو العمل هو بعدها تراجع إلى أمثلتك، وما كانت فيها الجنابة حكمها ظاهري فتكون العمل صحيحا. فبعد القياس من هذا قصده مو تقيس ولا ما له معنى تقيس الموارد، الموارد تختلف لان يعني بعضها واقع بعضها ظاهري شلون نقيس؟ فهنا الشيخ يقول لك انت قبل يعني انت تميز عليك التمييز عليك، هذا بحث فقهي صار، بعد حولنا من اصول الى فقه. صار واضح؟ في باب الفقه انت عليك في كل مساله تبتلي فيها بحكم المشترك بالجنابه ترجع الى واقع تلك الحكم الفقهي، المساله الفقهيه ان حكم الجنابه في هذه المساله، هذه حكم الجنابة المطلوب فيها الجنابة الواقعية يعني أن يكون طاهرا من الجنابة واقعا لو يكتفى بطهارته ظاهرا. فمثلا الطواف إذا قلنا حكم الصلاة لا بد من إحراز الطهارة الواقعية، تجي إلى الأحكام اللي بعد تسر المسألة والإجارة وغيرها من الأمثلة أخرى بناء المسجد، وإذا عندنا مسألة أخرى هذه هم تحكم عليها من الحكم الثاني. فبعد هذا الشيء قال القياس عليك من هالناحية، يعني أنت إحنا وضحنا لك الصورتين، إن كان حكم الطهارة حكما واقعيا فالعمل يكون باطل ثالث يعني مبتلي بهما، حكم كلامنا مع الثالث كله إحنا طبعا. وإن كان حكم الطهارة ظاهريا فالحكم بصحة العمل من قبل الثالث، الثالث ما له علاقة، يقدر يأجرهما معا يقدر يستخدمهما معا وماكو أثر لا عليه ولا عليهم. هذا إذا كان حكم الطهارة ظاهري، هذا القياس يكون على هذه المسألة. هاي المسألة الثانية وهي مسألة الابتلاء للثالث بين الفردين. احنا نتقدم كما قلت لكم مسألة ابتلاؤهما فيما بينهما صلاة الجماعة وما شابه ودخول المسجد والإدخال، هاي عندنا لا الفروض من فروض المسألة الاقتداء.
هذا اللي استأجرهم، وإذا كان عرف الجنوب الحرام يدخل المسجد
إذا قلنا نجس يعني واحد نجس إذا أعلم راح ينجس المسجد يعني إذا قلنا هم قصدي إذا قلنا أن تنجيس المسجد بسبب حرام أول الكلام ما مشي، يعني إذا أنا يعني أنا صرت سبب في أن الواحد يدخل المسجد وينجسه أول الكلام حرام. سامين يقول إذا دخلت لي واحد نظيف ما بيشي وبال بالمسجد كان يشوف،
لا هو أصلا بعرق ودخول
إذا ساعة الساعة عرقان يكون نقول عرق نجس،
هو
يعني قصدي نجاسة متعدية يصير غير نجس، يصير ما يجوز بعدين يصير دخل النجس إلى المسجد راح يصير أي يصير نجس يكون، بس هذا خفر الثاني. هذا إذا فرضنا أنه هو نجس فعلي راح يصير، مو أنه يعني محكوم من جهة الحدث، صار من جهة ثانية مو من جهة حدث الجنابة. هذا ما كان من الأمر اللي كان حكم الغير مع الطرفين. قدم الشيء قال احنا عندنا مورد الثاني ما كان من حكم نفسه وهو الخنثى اللي ذكرها، اللي خنثى من حيثيت هي نفسها شنو شو تسوي العمل، الخنثى حيث انه عندها فرعين في المسألة. هم قبل ما يعني نوضح المطلب بعدين نطبق المطلب بتفصيل، الخنثى عندها حكمين، الحكم الاول من حيثيتها هي خنثى، هو هي مو مشكلة يعني الخنثى بعتبر هو لفظ مؤنث، من حيثية الخنثى هو تعامل مع الغير، يعني هو هل يجوز له أن يكشف نفسه أمام الرجال، يجوز له أن ينظر إلى النساء، هو على نفسه شي يطبق أحكام الوجوب الجهر بالصلاة الجهرية، الإخفاء في الصلاة الإخفاتية، أحكامه هو. صار واضح من حيث نفسه، فهو ماذا يجب عليه؟ هل يجوز له أن يتكشف أمام الرجال؟ هل يجوز له أن ينظر إلى النساء؟ هل يجب عليه الجار؟ يجب عليه الإخفات؟ صار واضح؟ هذا بالنسبة إلى تكاليف المختصة به هو، هل عليه حيض إذا رأى الدم؟ اعتبر حيض مثلا؟ لو لا شنو حكمه؟ عندنا الصورة الحل هاي الجهة الأولى، أنا أتكلم في جهتين يعني الشغلة. الجهة الأولى حكمه مع الغير، عندنا الجهة الثانية حكم الغير معه. حكم الغير معه يعني أنا مع الخنثى يجوز لي أنظر له أعتبره رجل لو لا، لكن أعتبره حكم الأنثى ما يجوز. صار واضح؟ فشو نتعامل وياه؟ فعدنا معاملة الغير همات، فعدنا صورتين. صار واضح؟ فأما معاملته مع الغير عندنا كما قلت لكم، مرة هو الغير شو نتعامل وياه؟ الخارج، أنا حكم الفرد الخاص يعني الطرف الخارج، كيف أتعامل مع الخنثى؟ أعتبره أنثى، أعتبره ذكر، أحكام عندي أصول تحقق لي الموضوع لو لا. ثم أيضا هذا الأمر الشيخ بعد ما ذكر عندنا أمرين، قال الخنثى عنده بالحقيقة ابتلاء مع الذكر والأنثى، وعندنا ابتلاء مع الخنثى. هذا انفت فرع من فروع المسألة. صار واضح الفروع؟ خنثى مع خنثى شلون؟ خنثى مع الذكر حكم، خنثى مع الأنثى ذكر حكم، الذكر والخنثى هم حكم، وأنثى وخنثى وهمهم حكم وخنثى. يعني عندنا السؤالان خنثى، هو الخنثى بنفسه ويا الرجل زيد رجل شو يتعامل، وأكو هند أنثى معلومة هم شلون يتعامل وياها، وأكو خنثى ثانية مثله هم شلون يتعامل وياها. شبني هاي الخنثى الثانية شنو يعتبرها ذكر يعتبرها أنثى، هو حكمه مين بروحه. هاي الأنثى هاي الخنثى شو يسوي؟ يجوز له أن يتكشف أمامها، يجب عليه أن يتستر معها، شنو الحكم الخنثى الثانية. وكذلك حكم الخنثاوية، فالشيخ قال راح يصير عندنا بالحق أربع فروع في المسألة. فرع الأول حكم الخنثى، يعني مو فروع طبعا، فرعين، كل فرع له فرعين. الفرع الأول حكم حكم الخنثى من حيثية نفسه مع الذكر والأنثى وحكمه مع الخنثى. والفرع الثاني حكم الغير معه، حكم الذكر والأنثى معه وحكم الخنثى معه، يعني كل واحد وحكمه. هذا شنو الفرق هنا راح يصير؟ ليش ذكر هالشيء؟ لأنه عندنا تارة حكم الخنثى نفسه، هو شو يسوي كما قلنا، هو شو يتعامل، يعني هو يتحجب ما يتحجب، يجهر يخفت إلى آخره. هذا حكم غيره كما قلنا، هذا حكم المبتلى به مو هو، غير عنده مشكلة وياه، يعني ابتلاء الآخر معه شو يسوي. أنا خنثى قدامي أباوع لو ما أباوع، يجوز لي أباوع لو ما يجوز لي أباوع. صار واضح؟ صار عندي ألمس إيدة، أقدر ألمس إيدة لو ما أقدر. صار واضح؟ وكذا الخنثى هم نفس الحال، خنثى ويا خنثى شو يسوي، هم أحكام نفس الشيء. فلذا راح يصير فروع المسألة من هذه، أنه أحكام أول مرة نفس الخنثى مع نفسه، هو شنو تكليفه هو، يعني راح أول مرة نذكر تكليف الخنثى ثم تكليف الغير مع الخنثى. فتكليف الخنثى مع الغير وتكليف الغير مع الخنثى، تكليف الخنثى مع الغير بحكم تكليفين، تكليف مع معلومة ذكورية ومع معلومة أنوثية ومع الخنثى مثله. صار واضح؟ معلومة ذكورية أنوثية واحد بس، عندنا راح يصير عندكم يعني اثنين، راح يصير يعني اثنين، معلومة ذكورية وأنوثية واحد والخنثى اثنين، واللي حكم الغير معه هم أيضا معلومة ذكورية واحد والأنثى معلومة الأنثوية هم واحد والخنثى اثنين. فراح يصير عندنا هالشكل الحكم، يعني تقسيم المسألة قصدي فروع المسألة هاي راح تكون. أول فرع من فروع المسألة قال يقع تارة في معاملتها مع غيرها، بس من معلوم الذكورية أو معلوم الأنوثية أو مجهولهما. هنا نشوف حط واو، الذكورية والأنوثية واحد، أو مجهولهما اثنين، هاي حط أو حتى يفرع دولة واحد حكمه، وهذا يختلف حكمه، سيختلف مفروض يختلف مع قصدي احنا الان جاي نفرع نشوف ذولا كلهم حكمهم واحد يختلف لو لا. بس معلومة ذكورية معلومة أنثية واحد بلا اشكال، يبقى عندنا مجهوله ما شنو الحكم. هاي الفرع الاول وحكمها طبعا هاي بعد حكم الانثى، اول مره مع التعامل مع الذكور، تعامل مع الاناث، تعامل مع المجهول. وحكمها بالنسبه الى التكاليف المختصه بكل من الفريقين، هم نفس الشيء، شنو تتعامل ويا اي احكام. الخنثى تطبق على نفس احكام الذكر، تطبق على نفس احكام الانثى كما قلنا، وجوب الجهر، وجوب الاخفات، احكام الحيض، احكام الاستحاضه الى اخر احكام الجنابه، شنو تطبق يا احكام، احكام الذكر احكام الانثى. وتارة هاي الفرع الثاني في معاملة الغير معها، الغير شلون يتعامل ويا الأنثى، وحكم الكل يرجع بالحقيقة. ليش صار عندنا فروع المسألة؟ إلى ما ذكرناه في الاشتباه المتعلق بالمكلف به. طبعا هو الاشتباه قصد الشيخ المكلف به يعني أصل التكليف، لأن أنا بالحقيقة أنه أصال يعني المورد بالحقيقة، يعني شنو عبر هو الشيخ في الاشتباه المتعلق بالمكلف به، ومو حقيقة يعني مو الاشتباه بنفس التكليف، الاشتباه بالأصل التكليف، يعني هو الخنثى أصلا بماذا مكلف، مو يعلم بالتكليف وشاك أحد أفراده، هو مشكوك أصلا يعني لا يعلم بأي تكليف بالحقيقة، هو ماكو فرق يعني بالعبارة، عبارة شوية صياغة العبارة مو مطلب يختلف قصدي صياغة العبارة أن الخنثى شنو حكمه، هل هو مكلف بأحكام الذكورة، مكلف بأحكام الإناث، غير مكلف بكل الحكمين، أصل القضية مو مكلف بأيهما، ما قد ما مكلف لا بهاي ولا بهاي، ما ندري صار واضح، قد ما ندري قد يطلع مشكل وما عليه تكليف، لا أحكام الذكور لا أحكام الإناث ما معلوم، فهو ما يدري الحال يعني مو يعلم مرة يعلم بأنه مكلف، لكن أي التكليفين يجري عليه هو ما يدري، وقد ما مكلف أصلا ما ندري، فهو يعلم حكمه من حيثية التكليف، هل هو مكلف بأحكام الذكر، مكلف بأحكام الأنثى، مكلف بكليهما، أو غير مكلف أصلا بكلا الحكمين، ما يدري بعده، هو مجهول الحال عنده، صار واضح؟ فلذا قلت لكم العبارة هيك، مو الاشتباه المتعلق بالمكلف به، الاشتباه المتعلق بالمكلف به بعد فرض التكليف، يعلم أكو شيء، بس ياهو عند موضوع راح يصير، أبي ماذا أكلفت؟ أكو موضوع مكلف بس ياهو هذا أو هذا، مرة أصلا هو التكليف ماذا؟ ماذا توجه علي من التكليف؟ أكو تكليف في حقي أحكام الذكر، أكو تكليف في حقي أحكام الأنثى، ماكو تكليف، كلاهما مجموعات علي، كل ما ندري قد يكون يعني شنو الأصول اللي تجري هنا قصده، إحنا ما عندنا هنا أخو دليل خارجي، بس إذا عندنا أدلة طبعا الشيخ ما لنا علاقة، عندنا رواية عندنا كذا ما يخصنا بها، كلامنا من حيث قاعدة العلم الإجمالي شيء يقتضي، عندنا علم وما عندنا نعمل الأصول يعني في المقام، يا أصل اللي يعمل في المقام حتى يطبق الخنثى تلك الأصول على نفسه، شيء يطبق يا حكم. صارت واضحة المسألة في فروعها الأولى، فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والأنوثية أو مجهولهما، وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين، وتارة في معاملة الغير معها، وحكم الكل يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلق بالمكلف به. ها شوفوا هنا أكو نسخة شوفوا نحكينا هم طلعنا أكو اشتباه متعلق التكليف، هذا وبالحقيقة اشتباه متعلق التكليف، قلت لكم صياغة العبارة والله مو مطلب السا يعني سوي شخص يقول هالشكل واضح اللي يقول هذا، بس خلاص هاي لو صياغة المقرر لو صياغة كذا لو اشتباه يعني خذ معه تقريرات الشيخ مو كلام مو كتاب رحمه الله، فالعبارة هو اشتباه متعلق التكليف بحقيقة، هو التكليف بما متعلق هذا الخنثى تكليفه بما متعلق التكليف ياه، يعني هو التكليف على ماذا منصب بالحقيقة، مو أكو تكليف وما يدري ياه يطلع من عنده وليس الاشتغال هنا.
انا طبعا يعني حتى سيدنا يعني متعلق التكليف يعني مال الاحتياط غير متعلق التكليف هنا، يعني مره تكلمت عن تكاليف النساء وتكاليف
يعني قصد يعني يعني هو مو انه الان فعلا مكلف ومو ايش اصاله الاشتغال، اصاله البراءه بالحقيقه تجري هنا لانه يعني ما يدري شنو التكليف، فخلينا نشوف يا اصل اللي يجري هذا مراده، مو معلوم التكليف كل يطلع واحد من عندهم، اذا معلوم التكليف كل يطلع واحد من عندهم نقول له لا روح امتثل صلي الجهر يعني اخفاته وجهر هالشي، بس احنا ما ندري السالفه كون هذه شوف الاحكام. فسهنا انا الشيخ اول شيء طبعا هذا المطلب هو راح يجي، بس اولا ناخذ بس يعني العباره الاولى انها واضحه كلش، اما معاملتها مع الغير قال فمقتضى القاعده احترازها عن غيرها مطلقا، الشيخ كانه قال مقتضى القاعده ان تحترز الخنثى عن الذكر وعن الانثى وعن الخنثى، عبر مطلقا هو مطلقا هذا قصده يعني عن الثلاث، لانه يعني اثنين هو فالثلاثة كأنه دمجهم في حكم واحد، قال هذا مقتضى القاعدة كأنه. ليش العلة؟ للعلم الإجمالي بحرمة نظرها إحدى إلى إحدى الطائفتين فتجتنب عنهما مقدمة لذلك، هاي مقدمة لذلك لتحقيق الاجتناب عن الذكر والأنثى وعن الخنثى، كأنه الخنثى فرض مثله، مو هنا الفرضية الشيخ يعني خلينا نوضح هاي بس العبارة يعني درسنا يخلص لأن الوقت ضاق علينا، كأنه يريد يقول أنه بما أنه هو حكمه بما أن مقتضى القاعدة الأولى أن هو يلزم عليه، يجب على الرجل، يجب يعني هي من حيثها، يجب عليها المرأة، يجب عليها أن تتستر عن الرجال، فهو كن يستر لأنه ما يدري احتمال هو مرأة، يعني مو أصالة يعني كأنما حكم المرأة وجوب التستر، فعليه التستر، ويجوز النظر إلى المرأة فلا يجوز له النظر. والخنثى شلون؟ قال الخنثى من حيثية المقدمية، لأنه إحنا كن يحرز أن أحرز أدعد لا أنظر إلى الأنثى، فإذا أنا عندي مقدمة إذا كن أكو يعني كن أحرز عدم النظر إلى الأنثى من جهة عدم النظر إلى الخنثى حتى لا أرى الأنثى، فمقدمة لعدم رؤية الأنثى لا أرى الخنثى، ومقدمة لعدم التكشف أمام الرجال لا يتكشف أمام الذكور، أمام الذكور هي مقدمة على عبارة مقدمة مرادة، مقدمة لتحقيق الحكم الشرعي، هو في حق حكم اللي أنه لا يجوز له لا يجوز للمرأة التكشف أمام الرجال، ولا يجوز للرجل النظر إلى الأنثى. إذا عندنا خنثى شنو؟ ليش قال هو بتكون قال مطلقا هو؟ طبعا إحنا بعدنا ساعة مناقشة يعني بس خلينا نفهم المطلب اللي يقوله. قال هو مطلقا مقتضى القاعدة قال هذه. ليش مقتضى القاعدة؟ كأنه قال لأنه أحكام الأنثى يد لا يجوز النظر إلى الأنثى، وما يجوز النظر إلى الأنثى. لا يجوز التكشف أمام الذكور، هم لا يجوز التكشف أمام الذكور. خل خنثى شنو حكمه؟ قال باب المقدمة. لأن إذا أنا ما أحرز عدم النظر إلى الأنثى إلا من جهة عدم النظر للخنثى مقدمة لعدم رؤية الأنثى، وأتستر من الرجال حتى من الخنثى مقدمة لستر المرأة من الرجل، لأن كن أحرز من باب اسمه ستر بعض اسمه مقدمة واجب، حلي أحرز التحصيل الواجب يعني ستر ما يجب ستره زيادة على المرأة في باب إظهار الوجه حفظا شنو لتحقيق الواجب نفسه. هنا نهم كذلك لأن الواجب عليها التستر من الرجال، فإذا كان عندنا أكو واحد مقدمة لو إذا تسترنا من عنده نحافظ على التستر من الرجال كن نحقق هذا التستر، وإذا عندنا لا يجوز النظر إلى الأنثى هم أيضا يجب عليه غض البصر عما يكون مقدمة للنظر إلى الأنثى، لا يطلع أنثى بين طلعت شايفة وما يجوز. بس هذا القاعدة الأولية الشيخ ذكرها يجينا الكلام، هل هي القاعدة الأولية هذه في باب النظر ولا لو لا؟ يعني هل يحرم النظر مقدمة للأنثى لو لا ما علم أنثويتها، وهل يجب على المرأة التستر من الرجل أم ما علمت رجولته، وهل عندنا مقدمة مع الأنثى لو ما عندنا؟ بس هذا أصل المطلب، هذا يجي الكلام مع مطلب الشيخ إلى المطلب الثاني. إذا قال قد يتوهمهم يجينا، هذا هو هذا الجواب والرد، يعني راح يجينا أنه قد يجي دفع وقد يجي إشكال، هذا يجي عليه الكلام. والحمد لله رب العالمين.
مقتضى القاعدة إذا افترضنا أن العلم إجمالي وعلم يعني نزل نزل العلم
هو علم طبعا متهين عند أخو فارغين
يعني لا في كلام
ما إحنا ذا ما بقينا معلم إجمالي هذا صار حكي كل هذا ما نحتاجه بعد
لا ما المسألة في أصل قاعدة إذا افترضنا مو علم فراي يصير بس كلام
هذا مو علم طبعا
في أمان الله
سيدي في أمان الله سيكم الدعاء